الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. رواه الجماعة، ولأحمد ومسلم، وكانا متقاربين في القراءة، ولأبي داود، وكنا يومئذ متقاربين في العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد، نبي الرحمة والهدى، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع، والعمل الصالح، والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا حديث من جملة أحاديث الباب الذي ترجم له المصنف بقوله: باب من أحق بالإمامة، من جملة أبواب الإمامة وصفة الأئمة. تقدم معنا حديثان: حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وحديث أبي مسعود بن عقبة بن عامر الأنصاري في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يوم أن الرجل في بيته ولا يقعد في بيته على ثكيمته إلا بإذنه، إلى آخره. وكل ذلك سبق الحديث عنه. وهذا حديث مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. رواه الجماعة. سبق بيان ترتيب الأحق بالإمامة، وأن أحقهم أقرأهم، وتكلمنا في كلام العلماء في موضوع إذا كان أحدهما قارئا والآخر فقيها أيهما يقدم، وذهب جمع من العلم إلى أن الأفقه يقدم إذا كان قراءته للقدر المطلوب في الصلاة كافية، لأن المطلوب في قراءة الصلاة شيء محدود، ولكن الفقه فيها لا ينتهي، لأن الفقه فيه فيها فيه دقائق، فقه الصلاة فيه دقائق قد لا يحسنه كل أحد. وبمن قال من قال من أهل العلم وهم جمع كثير، قالوا إن الأفقه يقدم، وأن الأقرأ في الصحابة كان هو الأفقه، كان الأقرأ في الصحابة كان هو الأفقه. ولكن سيأتي معنا أيضا بعض الحديث تدل على أنه ليس بالضرورة أن يكون الأقرأ هو الأفقه، كما سيأتي في صلاة سالم مولى أبي حذيفة أول ما قدموا المدينة، وكان في القوم قالوا أبو بكر وعمر، وسيأتي تعليقنا على قوله أبو بكر لأن أبا بكر ما هاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى هذا. لكن على كل حال قد يكون عمر وبعض كبراء الصحابة قد يكون أفقه من سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي في إمامة الصبي. قال عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. الحديث مروي بأطول من هذا في البخاري وغيره، وهو أنه قال فلبثنا عنده، يعني حينما جاءوا مسلمين جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة، قال فلبثنا عنده قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني ونحن شباب جمع شاب، شبابة جمع شاب. قال فلبثنا عنده نحو من 20 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم. وفي بعض الروايات هل اشتقتم إلى بلادكم، فقالوا نعم، فقال لو رجعتم إلى بلادكم. وإلا لو قال عليه الصلاة والسلام مبادرة لو رجعتم إلى بلادكم قد يظن أنه استثقلهم أو نحو ذلك، ولكنه قدم بقوله كما في بعض الروايات هل اشتقتم أو لعلكم اشتقتم إلى بلادكم أو إلى أهلكم، فقالوا نعم، قال لو رجعتم إلى بلادكم. ففي قوله وكان رحيما على معنى أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنهم يعني حينما كانوا شبابا وقد يكونوا متزوجين وتعلقوا بأهليهم، فكان من شفقته عليه الصلاة والسلام ولئلا يحرجه قال لهم لعلكم اشتقتم إلى أهلكم، فقالوا نعم، قال لو رجعتم، فأذن لهم بالرجوع. ولكنه أوصاهم ببعض وصايا، أو خاصة أوصاهم بتعليم قومهم، فقالوا الصلاة علمهم الصلاة في كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وصلاة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، وأمرهم ببعض الفرائض أن يعلموها قومهم. وكان مما قال لو لم رجعتم إلى بلادكم فعلمتموه. قال فلما أردنا الإقفال من عندي قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ففيه دليل أيضا على مشروعية الأذان وإن لم يكن الإنسان في البلد، يعني ولو كان في السفر، ولو كان الإنسان واحدا أو اثنين، يعني ولو كانوا جمعا قليلا فإنهم يؤذنا، وهذا مشروع. فالأذان رفع لذكر الله عز وجل، ولا يسمعه من حجر ولا مذر إلا ويشهد له كما مر معنا في فضل الأذان. فينبغي الإنسان يؤذن ولو كان منفردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وكذلك أيضا الإقامة. فالأذان والإقامة مشروعان، وهما في حق أهل البلد فرض كفاية، وفي حق الأفراد والمسافرين مشروع ومسنون، لكنه لا يلزم، والإقامة أكد من الأذان في حق الأفراد. فأذن وأقيم وليأمكما أكبركما، هذا هو الشاهد، وليأمكما أكبركما. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذن كيف الجمع بين هذه بين هذا الحديث والحديث السابق؟ الجمع ظاهر في الرواية الأخرى عند أحمد مسلم، قال وكان متقاربين في القراءة، فدل على أنهما تساوى في القراءة، فانتقل إلى جانب التفضيل الآخر وهو الكبر، وليؤمكما أدواركما. أما الأذان قال فليؤذن أحدكما، فالأذان ليس فيه مفاضلة إلا على ما تقدم مما ينبغي أن يكون المؤذن أمينا وأن يكون صيتا وأن يكون عالما بالوقت إلى آخره. فمن استجمع هذه المزايا وتشاح مع غيره فإنه يقدم من تحققت فيه هذه الصفات من رفع الصوت والأمانة، سواء الأمانة المتعلقة بالوقت ومعرفته ولئلا يغر الناس، أو الأمانة المتعلقة بأن لا يتطلع إلى بيوت الناس، بخاصة أنه في السابق كما هو معلوم ولا زال في بعض القرى أنه يؤذن في المنارة، والمنارة مكان عالي قد يستشرف منه بيوت الناس. فمن هنا طلبت صفة الأمانة في من يتولى الأذان، وأن يكون صيتا، لأن المقصود هو الإعلام، وكلما كان الإنسان عند صوتا كان أفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألق الأذان إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. فالأذان يعني ليس كالإمامة، الإمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الأذان. فقال وليؤمكما أكبركما، قال وكان متقاربين في القراءة، وفي بعضها متقاربين في العلم، على معنى أنهما استويا في الصفات ويتمايزان في الكبر، حتى ولو كان الكبر قليلا يعني بأشهر أو بسنة أو نحو ذلك. وحمل بعض أهل العلم الكبر أيضا على ما هو أكبر من ذلك، على معنى إذا كان كبيرا في المنزل أيضا، كما لو كان وجيها. فقال إن الكبر هنا ليس مقصودا به فقط الكبر في السن، وإنما أيضا حتى الكبر في المنزل. ولكن هذا لا يبدو ظاهرا، هذا لا يبدو ظاهرا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب، لا يدل على أن المعتبر هو الصفات التي هي أظهر في موضوع الإمامة من العلم والفقه والقراءة وإحسان أحكام الصلاة، ولو كان الإنسان صغيرا أو كان أقل جاها وأقل منزلة. وسيأتي الكلام على إمامة الصبي وإمامة العبد والمولى. وللحديث فوائد كثيرة، منها شفقته عليه الصلاة والسلام، ومنها كذلك أيضا الرحلة في طلب العلم، فإن هؤلاء أيضا رحلوا في طلب العلم، مالك بن الحويرث وصاحبه أيضا مالك بن الحويرث وصاحبه رحلوا في طلب العلم. وللحديث فوائد أخرى كثيرة. نعم.
وعن مالك بن الحويرث قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه. ويعدده عموم ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة على كسبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود.
هذه الحديث في موضوع الإذن أو أنه لا يفتات أحد على حق من كان هو الأحق بالإمامة، وبخاصة صاحب البيت. صاحب البيت هو أحق بإمامة بيته، بالإمامة في بيته. قالوا حتى ولو كان أقل في الصفات المطلوبة. فهذا حديث مالك بن حويرث قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا أيضا من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلمون، وبخاصة رجال الدعوة والعلم. إذا كانوا في قرية أو كانوا في جماعة أو حتى كانوا في زيارة لبعض البلاد، لأن البلاد تختلف عاداتها وتقاليدها، وغالبا الغريب أو الأجنبي يعني لا يعرف لدى أهل المنطقة، فالثقة لا تكون متوفرة على النحو المطلوب. ولهذا طبيعة الناس أنهم لا يثقون إلا بمن عرفوه من أبناء قومهم وجلدتهم، فإن الغريب لا يعرفون علمه ولا منزلته ولا ورعه ولا تقواه، وإن كانوا قد يظهرون بشاشة أو يظهرون حفاوة على حسب طبائع البلاد ويظهرون نوع تكريم، ولكن أيضا ينبغي أن يكون عند الزائر وعند الضيف وبخاصة طالب العلم وصاحب الدعوة من الفطنة ومن اللباقة، بحيث إنه لا يتظاهر أو يتجاسر بعلم أو يحب أن يقدم في مثل هذه المواطن. فإننا نلاحظ أن بعض الناس إذا جاء في زيارة أقوام أو بلدان أو مناطق تجده يحاول أن يتصدر المجلس، سواء بتقدم في إمامة أو تقدم في مجلس، فإن هذا من الأمور المستكرهة جدا. أولا وفيه سوء أدب، وهذا يضع في النفوس حرجا، يكون لك منزل عند الناس، لكن إذا رأوك تتصدر أو تحب أن تتقدم في أي مواطن من مواطن التقديم، سواء كان إمامة أو كان جلوسا في صدر المجلس أو كان تقدما في السير أو تقدما في الدخول أو في الخروج، كل ذلك الناس لا تحب. وخلق الإسلام في هذا رفيع وعالي، فينبغي ملاحظة ذلك جدا، وبخاصة من أهل العلم والدعوة، وأن يكونوا على درجة من التواضع، وأن يكونوا على درجة من الحساسية في هذا الباب. فإنهم إذا كانوا وضعوا لأنفسهم قبولا لدى الناس، حينئذ يكون ينفع منهم التوجيه وينفع منهم التعليم. أما إذا وضعوا بينهم وبين الناس حاجزا، وبخاصة بمثل هذه الأشياء اليسيرة، هي أشياء يسيرة ولكن يكون لها وقع في النفوس عجيب، أن يرى الناس فيك أنك تحب أن تتطلع وتحب أن تتصدر وتحب أن تتقدم على غيرك، هذا مكروه للنفوس. ولو لم يقولوا شيئا، ولكن عليك ألا تتقدم إلا إذا قدموك وألحوا، وعليك ألا تجلس في أي مكان إلا حيث يجلسوك، وبخاصة أنك تجعل من نفسك قدوة وأسوة، والمرء حيث يضع نفسه، والأمر حيث يظهر منه من أدب ويظهر منه من شفقة على الناس ومحبة في الخير لهم، وأن يكون هو بنفسه قدوة لهم، وبخاصة في التواضع وعدم التطلع إلى مثل هذه الأمور الصغيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فلا يأمهم، لأنه سيكون في نفوسهم شيء، وأنت لا ينبغي أن تتقدم إلا إذا كان الناس راضون عنك، بينما إذا تقدمت من غير إذنهم أو أدركوا منك أنك تحب أن تتصدر، هذا مما يقلل من منزلتك وأنت تظن أن في هذا رفعة لك، بينما في هذا حط من قدرك. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، لأنه أقبل في نفوسهم. بل لو رأوك تتقدم على صاحبهم حقدوا عليك وحنقوا عليك، لأن طبيعة البلد وطبيعة القوم وطبيعة الجماعة يحبون أن يرون صاحبهم، أن يروا صاحبهم يتقدم الجموع. فأنت تأتي وتتصدر من غير تصدير، وإنه مجرد نستطيع أن نقول إنه إقحام منك أو سوء أدب، هذا مما لا ينبغي. ولهذا قال ولأمهم رجل منهم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. علق على ذلك المصنف رحمه الله بقوله وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود السابق، يعني أول حديث الباب، إلا بإذنه. وأيضا في حديث الآخر ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، ولا يؤمن رجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. فهذا هو المقصود. فنعم إذا أذنوا فأنت تتقدم، لأنهم إذا أذنوا ارتفع الحرج واحتفظت بمكانتك واحتفظت بمنزلتك. أما أنك تتصدر وتحب أن تتصدر ويدركوا منك أنك تحب أن تتصدر، هذا أمر ممقوت. وإن سكتوا ولم يقولوا شيئا، ولكنك أنت تعرف أنك إذا ذهبت سوف يتحدثون ويقولون، فعليك أن تكف الغيبة عن نفسك وأن تكون أسوة وقدوة في الخير. وهذا من أدب الإسلام العالي. قال ويعضده، يعني يعضد التقدم بالنسبة للزائر أو بالنسبة للضيف أن يتقدم بإذنهم، يعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أمن قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلاة الخمس الصلوات الخمس في كل ليلة. قوله ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يدل على فضلهم وعلى تميزهم عن الناس نظرا لشرف أعمالهم ولما قدموه. الأول عبد أدى حق الله وحق مواليه، يعني عبد الرقيق أدى حق الله فيما يتعلق بعبادته ربه، سواء بالصلوات سواء بحفظه لنفسه في السر والعلن، ورعه تقواه بقدر ما يستطيع. وأدى حق مواليه على معنى أنه كان وفيا معهم، يقوم بما يطلبونه من حقوق وعلى الوجه المطلوب، فإن هذا من أعظم ما ترتفع به منزلته. قال ورجل أما قوما به وهم به راضون، هذا هو الشاهد، ورجلا أما قوما وهم به راضون. وجهه، وجه الدلالة، هو ما وجه الدلالة يا مشايخ؟ ما وجه الدلالة؟ لأنه الشيخ يقول ويعضده عموم ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على إلى آخره، قال ورجل، فما وجه الدلالة وكيف كان هذا عاضدا للحكم السابق؟ يا مشايخ خلاص بقى شوفوا الناس يا شيخ. نعم، على معنى وجه الدلالة في قوله وهم راضون، على معنى أنه الإمام يتصدر المأمومين إذا كانوا راضين عنه، على معنى أنه إذا كان ليس ثمة رضا فإنه لا يتصدر. ففي الحديث السابق من زار قوما فلا يؤمهم أو لا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، الأصل أنه ينهى عن أن يتقدم الزائر في بيت المزور أو عند القوم المزورين. ثم في قوله إلا بإذنهم هذا صريح. وعموم قوله وهم راضون، الرضا يكون إما أن يكون فعلا هو الإمام المقدم وهو من أهل القوم، أو يكون من خارج القوم ولكن أذنوا، لأن إذنهم يدل على رضاهم، لأن إذنهم يدل على رضاهم، فحينئذ تحقق الرضا، فتحقق أن يكون قد أما هؤلاء القوم وهم به راضون لأن إذنهم دليل رضاهم. ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلاوة الخمس في كل ليلة، يعني مؤذن، يعني الأذان من أفضل الأعمال. وجاء أيضا في حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثم أيضا في موضوع الأدب في حق الزائر، وبخاصة كما قلنا إذا كان العلم ظاهر الدعوة، في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بصدر فراشه، الرجل أحق بصدر فراشه وأحق بصدر دابته وأحق أن يوم في بيته. فهذا أيضا من يؤكد ما ذكرناه قبل قليل. ومعلوم أن الضيف يجلس حيث يجلسه صاحب البيت، وأن لا يتطلع ويتخير صدر المجلس ليجلس فيه، فإن في هذا أن تجلس على تكريمته بإذنه أو تجلس حيث يجلسك، هذا في عدة فوائد. أول منها أنه أدب عالي، وأنك في سلطان غيرك فعليك أن تكون مؤدبا. الأمر الثاني أن البيت قد يكون المجلس الذي المكان الذي تختاره غير مناسب. لماذا؟ لأنه قد يكون مقابل للباب، الباب الداخل للبيت مثلا، فتتكشف أهل البيت، وقد يكون هناك أمور لا يريدك صاحب البيت أن تطلع عليها، وقد يكون المكان الذي جلست فيه سيأتي من هو أكبر منك فتحرج وتقوم، أو أنك أيضا تحرج صاحب البيت حتى لا يقيمك، لأنك قد لا تدري من هم المدعوون ولا تدري من سيأتي، ولهذا ينبغي أن تجلس حيث يجلسك، فإن هذا قمة الأدب. ومثله طبعا الإمامة، بأن الإنسان يكون مؤدب مع المزورين ومع أصحاب المسجد وأصحاب البيت وأصحاب البلدة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. هذا الحديث فيه وعيد شديد على من تقدم يؤم الناس بغير إذنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، صريح في التحريم والنهي، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى رضا المأمومين إذا كان في مسجد، إمام مسجد ينبغي أن يتحرى رضا المأمومين. ولهذا نحن نلاحظ أنه أحيانا قد يكون مشاحنات بين الإمام وبين المأمومين، فإن هذا قد يؤثر على ثواب الجميع عموما، وبخاصة ثواب الإمام، ويؤثر حتى أحيانا على الصلاة، لأنه ينبغي أن يكون هناك انسجام كبير بين الإمام وبين المأمومين، وبخاصة الأمر يتوجه إلى الإمام أكثر، لأنه يفترض في الإمام أنه أعلمهم وأنه أقرأهم وأنه أفقههم وأنه أعلم منهم بالسنة وأعلم منهم بآداب التشريع وآداب الإسلام، فحينما يتخذ من نفسه قدوة في خلقه وفي سمته وفي ورعه وفي تقواه وفي رعايته للمصلين ورعايته لجماعة المسجد ولأهل الحي، بهذا يكسب رضاهم ويصلي بهم وهو يرجو الثواب والأجر. أما إذا كانت مشاحنات ونزاعات، وهذا كثيرا ما يحصل في بعض مساجد القرى وبعض المناطق التي قد يكون فيها عامة أو فيها أميون، ينبغي الرفق بهم وملاحظتهم ومحاولة كسب رضاهم في حدود المشروع. فإن الحديث هنا شديد، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنه، فينبغي ملاحظة هذا. وإذا كانوا يكرهونه بحق فإنه لهذا يحتاج إلى مزيد تأمل وإلى نظر. لماذا؟ لأن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذية الصلاة أنه كان يقول أنه كان يدعو بصيغة الإفراد كثيرا في الأدعية. المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يدعو بصيغة الإفراد، كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وكان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بصيغة الإفراد، و اللهم بعد بيني وبين خطاياي في دعاء الاستفتاح كما بعدت بين المشرق والمغرب، فهي دعاء مفرد، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ بل تعلمون أكثر الأدعية المأثورة في الصلاة والمنقولة في الصلاة هي بصيغة الإفراد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. بين ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره، قالوا لعل المراد بأن لا يخص نفسه في الأدعية العامة كدعاء القنوت، دعاء القنوت والأدعية في المسموعة والمعلنة تكون في الأدعية للجميع، أما دعاء في الصلاة بينه وبين نفسه فإنه يدعو لنفسه، فإنه يقول رب اغفر لي واجبرني وأعوذ بالله من عذاب جهنم، ولا يقول نعوذ بالله من عذاب جهنم، وإنما بصيغة المفرد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا كله أيضا منقول وثابت بصيغة الإفراد. لكن في مثل دعاء القنوت العلني إذا قنت أودية عامة فإنه يدعو بصيغة الجمع، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وهكذا. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، ونكتفي بهذا القدر. لا بقي عبارة المصنف ذكرها الشوكاني، قال وقد حكى المصنف عن أكثر لمن أو ليل آخره. على كل حال هو كما قلنا عادة الشارح، عادة الشارح أنه يفصل كلام المصنف عن الأحاديث ويأتي به في مناسبته، أما هنا فلم يفصله، وهو قوله وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه، فإن هذا الشارح تركه في مكانه، تركه في مكانه. وقد يكون الداعي أنه قال ويعضده، يعني ويعضد هذا الأمر عموم إلى آخره، بينما كانت عادة الشارح أنه يفصل الكلام ويأتي به غالبا إما في أواخر الشرح أو في أثنائه على حسب ما يقتضيه المقام. ولهذا قال هنا وقد حكى المصنف عن أكثر العلم أنه لا بأس بما تزاير، ثم قال قبل النهاية بسطرين وقوله في حديث أبي هريرة لا بإذنهم كما قال المصنف فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور إلى آخره. فإذا هذا هو خلاصة القول في هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق بإمامة الزائر في بيت المزور، حتى ولو كان المزور وصاحب البيت أقل أهلية. أما إذا كان أميا
لا يعرف أبدا ولا يحسن فمن هذا لا يتقدم، لكن أميا وهذا يعرف أحكام الصلاة وعنده من الفقه وعنده من فإنه لا يتقدم عليه الأمي أبدا حتى ولو كان صاحب بيت. لكن المقصود إذا كان عنده القدر الذي يتقدم به ويصلي به، هذا هو المقصود. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا زار شخص آخر ولكن صاحب الدار أجلس الزائر أمام الباب الداخلي، هل يجلس أم لا؟ إذا أجلسه له أن يجلس، لكن إذا شعر أحيانا، أحيانا صاحب البيت قد يكون عنده من الخجل بحيث أنه لا يحسن يعني اختيار المكان، لأن الزائر مثلا كبير المقام، فأحيانا بعض المزورين نظرا لكبر مقام زائره يضطرب، فقد يضعه في مكان فعلا أمام الباب، فإذا رأى من المناسب أن ينتقل فليستأذن منه وليقول أكون هنا حتى لا أكون مقابل الباب مثلا. أما إذا كان أحيانا قد يكون البيت خالي ما في أحد فيضعك أمام الباب لأنه ما في أحد، فكيف يختلف الأمر؟ إذا إنسان فاتته صلاة فريضة هل يجب عليه أن يقيم أم تكفيه إقامة المسجد التي سبقته؟ لا، عليه أن يقيم، يشرع في حق الإقامة، لكن وجوب لا تجب، وإنما تشرع سنة، السنة أن يقيم لنفسه إذا صلى. إذا جماعة في المسجد صلوا وأتى جماعة متأخرون أدركوا معهم ركعة، ثم سلمت الجماعة الأولى أو أدركوا التشهد الأخير، فالجماعة المتأخرين كونوا جماعة أخرى بدون إقامة، هل تجب عليهم إقامة تكفيهم إقامة الجماعة الأولى؟ لا، في هذه الحالة تكفي الإقامة الأولى لأنهم دخلوا والصلاة منعقدة، الجماعة الأولى منعقدة، فتكفي الإقامة الأولى ولا يحتاج إلى أن يقيموا. وأتى شخص آخر ودخل معه وهل تجب عليه إقامة؟ لا، إنما يكتفي بالإقامة الأولى المنعقدة الأولى. يقول في حديث الذي رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. ما المقصود بمنار الأرض؟ المقصود بمنار الأرض حدودها ومعالمها ورسومها، على معنى أنه بينك وبين جارك حدود رسم على معنى حجر مثلا أو بترة مثلا، ثم تأتي وتقدم وتؤخر، لأنه أحيانا في الأراضي الكبيرة قد لا يتبين قليلا، تذهب وتحركها قليلا مترين ثلاثة أمتار حتى تأخذ من أرض صاحبك، أحيانا قد لا يتبين، وخاصة في الأراضي الزراعية مثلا أو أراضي الكبيرة ما يتبين الحدود، فترسمون حدودا ثم تأتي في فترة غياب صاحبك إما في الليل وما في وقت سفره ونحو ذلك، فتأتي وتغير منار الأرض، يعني تغير علامات الأرض، حدود الأرض ومراسمها، فإن هذا لا يجوز، لأنه أحيانا قد لا يكتشفه. ما هي أقوال الأئمة في مسجد وفيه قبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى اتخاذ القبور مساجد، فلا يجوز أن يصلى إلى القبر، لكن فيما يتعلق بالقبور القبور التي في المساجد ينظر أيهما السابق، فإذا كان السابق هو المسجد فينبش القبر وينقل إلى مع القبور الأخرى، وإذا كان السابق هو القبر فإنه يهدم المسجد، لأن صاحب القبر يحق بالمكان، فيهدم المسجد ويبقى القبر، وإن كان القبر هو المتأخر فإنه ينبش القبر وينقل إلى ينقل رفاته وعظامه إلى أماكن القبور. ما هي أفضل طرق الأذان؟ هذا الذي نسمعه اليوم باللحن أم ذلك الذي خالي من اللحن بصوت جهوري؟ لا، تحسين الصوت بالأذان مطلوب، يعني بصوت عالي وأيضا يحسن صوته، لكن لا يصير ملحن أو ملحون أو يطرب به إطرابا فاحشا. أما تحسين الصوت به فمطلوب، أما أن يصل إلى التغني المذموم أو الإطراب فإن هذا ينهى عنه. وإذا أذن يقرن كل تكبيرتين فلا مانع، أو يفصل بينها أيضا فلا مانع، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول: هل من داوم على أداء ركعتين في الليل قبل أن ينام بقصد أن يستعين بها ويدعو فيها الله أن يوقظه لقيام الليل، هل تعتبر بدعة ويترك ذلك؟ لا، ليس بدعة، هذا هو السنة. الإنسان بعد صلاة العشاء أو قبل أن ينام يصلي ما يتيسر، فإنها ليس ببدعة، ويدعو فيها بما شاء، حتى يدعو فيها مثلا أن يعينه الله على الطاعة ويعينه على قيام الليل، فلا، ليست بدعة إن شاء الله، لأن وقت وصفة وهيئة مشروعة في هيئتها وفي وقتها، فلا مانع إن شاء الله. هل ما نسمعه من بعض الناس أن ساكنين مكة لا تجب عليهم عمرة؟ هو الأصل أن العمرة واجب على كل مسلم عند القائلين بوجوب العمرة، لأن معلوم أن العمرة مختلف في وجوبها، الحج هو الواجب، لكن العمرة مختلف في القول بوجوبها، هل هي واجبة أو سنة؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة وأن لا تجب لو الإنسان حج ولم يعتمر لا شيء عليه، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبها وأنها واجبة. فإذا قلنا إنها واجبة فأصل فيها أنها واجبة على كل مسلم سواء مكي أو غير مكي، لكن الكلام الذي يقوله الناس هو أن يخرج الإنسان من مكة للعمرة، لأن تعرف الذي خارج مكة هذا يأتي إلى مكة ويحرم من مكانه، إن كان خارج الميقات يحرم الميقات، وإن كان دون الميقات فيحرم من بيته. أما الذي في مكة فإنه لا يشرع له أن يخرج من مكة من أجل عمرة النافلة، وإنما من أجل عمرة النافلة، وإنما يكثر من الطواف. لكنه إذا حصل له أن سافر كما لو ذهب إلى جدة وذهب إلى الطائف وذهب إلى خارج البلاد بعيدا مثلا، ذهب إلى أي بلد من بلاد الإسلام وغير بلاد المسلمين ثم عاد، فهذا يحرم، وهذا في حقه مشروع سواء كان من مكة أو من غير مكة. إنما كلام العلماء في من كان في مكة هل يخرج منها من أجل العمرة، هذا هو محل النظر. شخص كلما أراد الخروج من منزله صلى ركعتين وخرج ولم يداوم على ذلك، هل هذا بدعة؟ لا، لا شيء فيه، إلا أنه لا يصلي في وقت النهي، أوقات النهي لا يصلي فيها كما بعد العصر أو بعد الفجر، أما في غيره فإنه يصلي ولا بدعة في ذلك إن شاء الله، لكن وخاصة أنه لا يداوم على ذلك فإنه يصلي ولا شيء في ذلك. إذا قدم إنسان على جماعة ولكن إمامهم ليس أهل الإمامة، أهل الإمامة مثل ليس يجيد قراءة الفاتحة، هل يؤم القادم؟ إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة نعم، فيتقدم عليه من أفضل منه ولو كان غريبا، إنما إذا كان يحسن عنده القدر الحد الأدنى من صحة من حقية الإمامة فإنه لا ينبغي أن يتقدم عليه إلا بإذنه، أما إذا كان أمي كما قلنا ولا يحسن فهذا لا. يقول: جامعت زوجتي في أول أشهر زواجي وقد كانت حائضا، علما أن نيتي كانت الاستمتاع بها دون الفرج، ولكن لم أسيطر على نفسي آنذاك، فما هي كفارة ذلك؟ أنت مسيء على كل حال، وهذا خطأ منك، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليك كفارة وهي التصدق بدينار أو بنصفه، تصدق بدينار أو بنصفه، و الدينار تقريبا حوالي نصف جنيه سعودي، حوالي نصف جنيه سعودي تقابل الدينار. رجل حافظ لكتاب الله كاملا ولا يعرف شيئا من الأحكام الشرعية، ورجل يعرف الأحكام الشرعية ولكنه غير حافظ، فأيهما يقدم؟ إذا كان الذي يعرف الأحكام الشرعية يحسن القدر المجزي في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلا وبعض السور التي يحتاج إليها، فإنه يقدم على الحافظ كما أشرنا إلى فيما تقدم، فإنه يقدم لأن القدر المطلوب في الصلاة محدود ولكن الفقه غير محدود. إذا رفض المأمومون الإمام ولم يأذنوا له لتمكين المبتدع والفاسق من الإمامة، فهل يتراجع الإمام الأول لعدم إذنهم له؟ لا، إذا كان إماما راتبا وأراد أن ينتقضوا عليه فلا، إذا كان انتقاضهم عليه بغير حق، إذا كان انتقاضهم عليه بغير حق فلا، لأن الإمام الراتب له حكم آخر. فإذا كان إماما راتبا وتعين وكانوا قد رضوه سابقا ثم أرادوا أن ينتقضوا عليه بغير وجه حق فلا. يقول: أوصى بالثلث من ماله لفعل الخير والتصدق عنه وعن أهله الموتى، ولكن هنالك مبلغا لم يرد اطلاع الورثة عليه غير الثلث الذي أوصى به، وكان هذا المبلغ بمثابة أمانة أثناء حياته، ولم يشاء أن يطلعهم عليه أو أن يطلع عليه أحد، وكان ينفق من هذا المبلغ للتصدق عنه وعن أهله، وهذا المبلغ وضع عند الذي أوصى لها بالثلث التصدق عنه، هل يجوز الاحتفاظ بهذا المبلغ التصدق به عنه أو أن يخرج من الثلث فقط؟ لا، الأصل أنه يخرج من الثلث فقط، الجزء المسموح له به شرعا في الوصية هو الثلث ولا يتجاوز الثلث. أما التصدق في حال الحياة فله أن يتصدق بما شاء، أما بعد الوفاة فإنه ليس له إلا في حدود الثلث. موضوع الأسئلة أثناء الدرس هذه نأخذ بها إن شاء الله، لكن على حسب ما يأتي من مناسبات، لأن أحيانا قد ما يكون السؤال مناسب إن شاء الله. يقول يقول: نظام الجمارك وبعض الأحيان يكذب على العاملين فيها كي يمر بما معه من أشياء إلى آخره، هل يجوز؟ لا، إذا كان قضايا أمور تنظيمية ويستوي فيها الناس فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة، وخاصة أنها ليست من قضايا المكس وإنما هي لحفظ أموال الداخل وأموال الناس، لأنها لو تركت على هذا النحو قد تفسد على التجار وتفسد على المستهلكين كما هو معلوم، فينبغي مراعاة هذا وطاعة ولي الأمر في حدود المباح، معلوم أنها لازمة. يقول: أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: وأسأل الله أن يجمعني بكم وجميع المسلمين في جنة النعيم، اللهم آمين آمين. قلنا يقول: ما حكم من حضر إلى مكة ولم يعتمر؟ ما دام أنه لم ينوي الإحرام عند مروره بالميقات ولم ينوي العمرة عند مجيء إلى مكة فلا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم من يقول لإنك إذا لم يرضيك الإمام أن تخبره؟ لا، بهذه الصورة لا، إنما إذا رأيت على الإمام ملاحظات تنبهه. أما قضية تقول أنا لا أحبك قد يكون فيها نوع من الجفاء، أو نحن غير راضين على إمامتك قد يكون فيها الجفاء، لكن لو نبهته قلت إن فيك كذا وكذا وإن ينبغي كذا وكذا وأن أخشى استمرارك على هذا يجعل المأمومين يكرهونك وأنت تعلم حكم كذا وكذا، هذا يكون فيه طريقة من اللباقة والأدب أحسن. أما المجابهة هكذا أنا أكرهك وأنا لا أحبك، هذه معلومة ليست من الأساليب التي تحفظ الود بين المسلمين والتآلف والمحبة بينهم. لكن إذا رأيت عليهم الأعراض تنبهه وتقول أخشى أن هذا يقود إلى أن الناس يكرهون إمامتك ويكرهونها بحق، وهذا قد يجر عليك من الإثم أكثر مما كنت تتطلع إليه من الأجر، ونحو ذلك من هذه العبارات التي فيها سعي للحفاظ على الود. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.